إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأناه في أحداث غزوة حنين، والذي رواه أهل السير ومنهم ابن إسحاق رحمة الله عليهم جميعا، ووصلنا فيه إلى قوله: فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي، وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. حتى أربط هذا الحديث بالحديث الذي قبله أذكركم قليلا به بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وانتصر على قريش، أكثر القبائل العربية صارت تتوق إلى الإسلام ورأت أن الأمر قد انتهى وأن الإسلام انتصر. لكن هناك قبيلة عربية كبيرة اسمها قبيلة هوازن، كانت تسكن بين مكة وبين الطائف، وكانت تربطها بقريش علاقات في العقيدة وفي الصداقة حتى في المصاهرة والزواج، فساءهم أن قريشا هزمت، لذلك عزموا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن النبي أول ما ينتهي من قريش سوف يتوجه لقتالهم، فقالوا لا، نبدأ به قبل أن يبدأ بنا. وكان ملكهم اسمه مالك ابن عوف النصري، كان شابا طامحا بالقيادة والفخر والمجد، فجمع قبيلته كلها، وجمع معهم أيضا بعض القبائل مثل ثقيف اللي كانت فرعا، تعتبر فرع من فروع هوازن وجشم وغيرها من قبائل، وتوجهوا باتجاه مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هنا بلغته الأخبار أن هوازن تستعد لقتال المسلمين، لا يريد أن يتركهم حتى يصلوا إلى مكة حتى يقاتلهم، لأن هذا في ضعف المعنويات أن وصلوا إلى عقر داره. الأمر الثاني، ما تستبعد أنه حتى يكون بعض قريش اللي لازالوا على الشرك أنه يعاونوهم داخل مكة، فلذلك عزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إليهم خارج مكة حتى يقابلهم خارج مكة ويقاتله. قبل ما يأخذ هذا القرار عليه الصلاة والسلام، أرسل أحد الصحابة اسمه عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي حتى يتجسس له ويتأكد من الخبر. تبارك الجماعة اجتمعوا بس مش على قتال المسلمين، بده يتأكد قبل ما يجهز الجيش، وبعدين يطلع كل الأخبار إشاعات كاذبة. لماذا اختار هذا الصحابي ابن أبي حدرد؟ لأنه أصلا كان من هوازن، فإذا دخل فيهم لا يشكون فيه، ما بيستغربوا. فقال له: يا عبد الله، اذهب إليهم إلى هذه القبيلة اللي أنت أصلا واحد منهم، وخليك معهم يوم إلى يومين، تأكد لي هل المعلومات صحيحة ولا لا، تأكد لي من الأخبار. نتابع ماذا جرى. يقول ابن إسحاق: فانطلق ابن أبي حدرد حتى أقام في الناس، حتى دخل في الناس فأقام فيهم، في رواية ليلة أو ليلتين، حتى علم ما أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى رسول الله فأخبره الخبر. إذن ابن أبي حدرد انطلق إلى هوازن، والظاهر كانوا إسن قريبين الانطلاق، فسمعهم يتكلمون بكل صراحة كيف يخططون لحرب المسلمين، ما كانوا يتسترون بالأمر. فبقي عندهم يوم يومين حتى تأكد المعلومات ورجع إلى مكة ليخبر النبي بها عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ نتابع الرواية يقول: فلما أجمع السير إلى هوازن ذكر له أن عند صفان ابن أمية أدراعا وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال له: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى به عدونا غدا. ما معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما تأكد أن هوازن تريد قتاله أمر الصحابة أن يتجهزوا للحرب والخروج للقائهم خارج مكة، لكن الظاهر كان هناك نقص في العتاد في السلاح. لماذا في نقص؟ لأن في 2000 أسلموا من أهل، في ناس أسلموا عددهم 2000 من أهل مكة أسلموا، وأكثر من 2000، فهؤلاء بدهم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام للقتال، ما عندهم شيء، فالنبي بده يأملهم سلاح. لذلك بلغه أن أحد المشركين، مرة ذكرنا قصته على هذا المنبر، صفوان بن أمية، وهذا كان قد حارب النبي في مكة عليه الصلاة والسلام ثم فر ورجع طلب الأمان، فرجع وبقي على الكفر، بس رجع يعيش في مكة وهو آمن بأمان النبي له. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن هذا صفوان يملك مخزن سلاح، عنده 100 درع وبما معها من عتاد وسيوف وغيرها، فأرسل إليه قال له: بعتوه لي بدي أحكي معه. فلما جاءه صفوان ماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا أبا أمية، أعدنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. لو تعيرنا سلاحك اللي عندك نحن بحاجة إليه، وعندنا معركة قريبا. فماذا يقول له صفوان؟ قال: أغصبا يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني هو كما ذكرت الساعة على الكفر، صفوان الساعة مشرك، وهو تحت من يقولوا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وعهده، فقال له: أنت طلبتم بالقوة، يعني بدك تأخذهم غصب عني، خلص تأخذهم غصب عني، ما فين إلك شيء، بس عم بسأل أنا. قال له: أغصبا يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال له: أبدا، نستعيرها إعارة، وأنا أضمن لك هذه الدروع، برجع لك إياها كما هي، وإذا في شيء فقد بعوضك عنه. فقال: ليس بهذا بأس. قال له: ما عندي مانع. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح. أعار النبي عليه الصلاة والسلام 100 درع، وهذا مثل ما بيقولوا مخزن أسلحة، يعني يعتبر في ذلك الوقت. ماذا جرى بعد ذلك في الرواية؟ يقول: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة، مع 10,000 أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله بهم مكة فكانوا 12,000. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من المدينة ليفتح مكة كانوا 10,000 صحابي من المهاجرين والأنصار، وأسلم عدد في مكة، أسلم كثير من الناس، فندبهم للقتال، قالوا: من يخرج معي لقتال هوازن من المسلمين؟ طبعا فخرج 2000، معناته اللي أسلموا أكيد أكثر، فخرج معه 2000، فصار معه عليه الصلاة والسلام جيشه 12,000. يقول الراوي: ثم استعمل على مكة عتاب بن أسيد أميرا على من تخلف عنه من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما يترك مكة، خرج منها لا يتركها بدون أمير، بدون مسؤول، فكلف بالإمارة عتاب بن أسيد، وكان شابا، كان شاب ما كان كبيرا في السن. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه للقاء هوازن، وتوجه النبي بجيشه صلى الله عليه وسلم ليلقى هوازن. هنا أثناء الطريق إخوة الإسلام حدثت عدة أحداث، مع أن المسافة قريبة بس حدثت أحداث مهمة. بدي أحكي اليوم عن حادثة حدثت في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى هوازن. هذه القصة اللي جرت في الطريق رواها الإمام الترمذي والإمام أحمد، وصححها الترمذي كما صحح شيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا. روى هذه القصة أبو واقد الليثي، أحد الصحابة اللي أسلموا من أهل مكة، نسميهم مسلمة الفتح، العلماء يسمون مسلمة الفتى. ماذا يقول أبو بكر الليثي؟ يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر وكنا أسلمنا يوم الفتح، فمررنا بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، كانوا يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قبل ما نسمع تتمة الحديث نفهم ما المراد بهذه القصة. أبو واقد الليثي أحد الناس اللي أسلموا في فتح مكة. متى خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة؟ دخل مكة عليه الصلاة والسلام قبل نهاية رمضان بعشرة أيام، يعني بعشرين رمضان دخل مكة، خرج منها بستة شوال، يعني بقي في مكة عليه الصلاة والسلام 15 يوم. 15 يوم بهالفترة، فترة بسيطة يعني كلها أسبوعين زمان. في ناس أسلموا بهالأسبوعين منهم أبو واقد الليثي على رأي الإمام الزهري وغيره، يعني في بعض العلماء بيقولوا غير ذلك. مم أبو واقد اللي أسلم في هذه الفترة يقول أنا ما بس لوحدي، في اثنين في 2000 خرجوا معنا من المسلمين مسلمة الفتح، فهن في الطريق مروا على شجرة خضراء كبيرة كان المشركون يعظمونها، قريش وسائر القبائل العربية كان تعظم هذه الشجرة، كانوا يعظمونها، كانوا يأتون إليها. كيف تعظيمهم لها؟ كان يأتون إليها يعلقون عليها سلاحهم ويتبركون بها، نحكي عنها شوية بالتفصيل بإذن الله تعالى. إن هذه بالنسبة لقريش هذه الشجرة كانت مباركة، فكان العرب والمشركون يأتونها كل سنة مرة ينامون عندها يعكفون على تعظيمها ويعلقون سلاحهم سيوفهم على الشجرة ويعتقدون أن هذه الشجرة تأتي بالنصر، يعني إذا علق السلاح على الشجرة بيصير السلاح مباركا بسبب بركة هذه الشجرة وبالتالي ينتصرون على أعدائهم، وسموا هذه الشجرة ذات أنواط، يعني أنواط يعني تعاليق، لكثرة ما تعلق الأسلحة عليها سميت ذات التعاليق، يعني مثل خزينة تعلق عليها الأسلحة. فلما مروا بالشجرة وكانوا ما سروا أسبوعين، كانوا قبل أسبوعين مشركين ما صحوا بكلهم طبعا بس اللي أسلموا يوم الفتح، فلما مروا بالشجرة تذكروها فقالوا يا رسول الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني مثل ما المشركين لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم، ونحن من فترة كنا مثلهم نعلق أسلحتنا عليها، أعملنا طيب نحن صرنا الآن مسلمين، أعطينا شجرة، اختر لك شجرة غير هذه طبعا غير شجرة المشركين، خلينا نعلق عليها أسلحتنا وتأتينا بالنصر، اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. فماذا يجيبهم عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لو أنتم قلتم كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، عارفين شو عم تحكوا يا جماعة؟ أنتم الآن كلمتكم هذه تشبه كلمة بنو إسرائيل لما طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها يعبدونه كما للمشركين آلهة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ما نأخذ فوائد الحديث إخوة الإسلام بدي أوضح هنا هذه المسألة، شو يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال لهم أنتم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لابد توضيح هذه الحيثية. بنو إسرائيل لما كانوا في قهر فرعون في مصر تحت قهر فرعون واستعباده لهم، الله تعالى أرسل إليهم موسى عليه السلام دعاهم إلى توحيد الله عز وجل وأمرهم أن يخرجوا معه إلى الأرض المقدسة ويخرجوا من نير فرعون وظلمه، فخرجوا معه فلاحقهم فرعون بالجنود، فلما وصلوا إلى البحر ظنوا أنهم خلص أهلكوا، فرعون خلفهم والبحر أمامهم أكيد سيقتلون، فهنا تطلع إلى موسى عليه السلام ماذا ستفعل؟ قالوا إن لمدركون، يعني خلاص احنا انتهينا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالله تعالى أكرم موسى وأكرم بني إسرائيل، يقول تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. بأمر من الله قال له معك العصا، عصا موسى، فقال له اضرب البحر بها. فبقدرة الله عز وجل هذا البحر انشق حتى الماء صار كالجبال، يعني الماء لم يذب في الأرض، لم يغر في الأرض، إنما صار الماء انساح عن أرض البحر حتى صار كالجبال، والجبال من المياه واقفة عالقة في السماء، ومش شق واحد، 12 شق، 12 فرقة، لأن كانوا هن 12 قبيلة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. 12 جبل من المياه عالقة في السماء. وأمر الله تعالى موسى أن يسير على البحر، بالبحر، على الأرض اليابسة تحت البحر. فسار موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل، ففرعون طمع أنه يلحق بهم، ظن أنه هذه المعجزة لهم وله. فلما لحق بهم الله تعالى أمر البحر أن يطبق عليه وعلى جنده، فأغرقوا أجمعين ونجى موسى وبنو إسرائيل. طيب كل هذه الآيات العظيمة، إسا ملحقوا بنو إسرائيل يطلعوا من البحر، شافوا قوما يعبدون الأصنام، جالسين قدام الأصنام يسجدون لها، فشو قالوا لموسى عليه السلام؟ قالوا يا موسى نشوف، ما شاء الله، نشوف قاعدين ومبسوطين عم يعبدوا الأصنام، طيب أنت أعطينا الصنم حتى نعبده، عملنا أنت صنم حلو حتى نعبده. يقول تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعطينا صنم، أصنع لنا صنم حلو نعبد كما لهم صنم أصناما. فماذا يقول له موسى؟ قال: إنكم قوم تجهلون. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يقول تعالى موسى لما سمع الكلام قال لهم: أنتم قوم تجهلون قدر الله وتجهلون حق الله. الله هو اللي أنقذكم، مسركم ساعتين الله أنقذكم من الغرق، ورأيتم أعداءكم يغرقون أمام أعينكم، حلكم الآن تكفروا بالله وتنسوا فضله وتنسوا حق الله عليكم، وهو أن تعبدوه وحده، ما تعبدوا معه الأصنام والأوثان. إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. عم بيقولون هؤلاء اللي يعبدون الأصنام، ما يعبدونه من الأصنام هذه ستؤدي بهم إلى النار يوم القيامة، أصنامهم وعبادتهم تؤدي بهم إلى النار. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، تريدون أن أعبدكم لغير الله الذي أعطاكم وأنجاكم من فرعون وفضلكم على عالمي زمانكم، أنتم خير من أولئك عبادة الأصنام. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرهم بنعمة الله عليهم. طيب هذه قصة موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل. طيب نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قصد بالجملة لما هن قالوا له أعطينا شجرة نتبرك بها؟ قال لهم والله الله، قال لهم الله أكبر. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، لقد قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تبوا وين وجه التشبيه؟ تبوا لك طلبوا صنما يعبدونه. الصحابة ما طلبوا صنما يعبدونه، قول بس شجر نتبرك بها. ما هي هنا يا أخي السلام النكتة، أنهم طلبوا شجرة، بس شو قصدوا بالشجرة تبرك بها؟ أنه ظنوا أن هذه الشجرة نعلق عليها أسلحتنا فتأتينا هي بالنصر، إذا اعتقد الإنسان أن النصر بيد شجرة فقد جعلها إلها مع الله. هنا هذا الشرك، الإنسان ما بينتبه كيفية الشرك. أنت مجرد ما تعتقد أن الشجرة بيدها النصر فقد جعلتها إلها مع الله، لأنه لا يأتي بالنصر إلا الله سبحانه وتعالى، ما في أحد. يقول تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لا يأتي النصر إلا من الله. إذا اعتقدت أن النصر يأتي بفلان وعلان وحجر وشجر وزعيم وكذا فأنت مشرك بالله، تعتقد أن النصر من عند غير الله. يقول تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. ما معنى الجملة يا إسلام؟ هنا نأتي إلى فوائد الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع الصحابة قالوا الكلام ذكرهم بأمر أعلمه الله تعالى به، أخبرهم بشيء الله تعالى أعلمه به. ما هو؟ يقول له: إن أمتي ستبتلى بهذا، اللي أنتوا الآن قلتموه ستبتلى به أمتي، ستبتلى به أمتي. ما هو هذا الشيء اللي ستبتلى به الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة، يقول: يا أصحابي، إن أمتي سوف تقلد الأمم السابقة، تقلد في كل شيء وتتشبه بها في كل شيء، في الصغير والكبير، الشبر بشبر وزراع بزراع، إن بالصغير والكبير يكون تقلدوا الأمم السابقة تتشبهوا بهم. يقول: لدرجة لو أن اللي قبلكم دخلوا في جحر ضب، هذا الضب نوع من السحليات، جحره ضيق نتن، ريحه بشعة وضيق جدا، بيقول لو شفتوا واحد من الأمم السابقة دخلوا في جحر ضب يلي ما بتنشم ريحته وضيق جدا، لكان من أمة من يفعل ذلك تقليدا له. قلنا: يا رسول الله، من هؤلاء بدنا نقلدهم؟ اليهود والنصارى. قال: من غيرهم؟ هذه رواية البخاري ومسلم. في رواية أخرى عن الإمام بخاري حديث أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ الأمم من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قلنا: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: من الناس إلا أولئك. يقول عليه الصلاة والسلام: الساعة قبل ما تقوم الساعة أمتي سوف تتشبه بالفرس والروم، الروم يعني الأمريكان والغربيين اليوم، سيتشبهون بهم في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. هذا اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت فيه الأمة يا أخو الإسلام، واللي ما كان يحبه لأمته. كان النبي ما يحب هذا لأمته، أنه تتشبه بالأمم الكافرة، بالفارس والروم واليهود والنصارى. قالوا: للأسف سوف تتشبهون بهم، ما بس تشبه بشيء واحد، بكل شيء، بكل شيء، شبرا بشبر وذراعا بذراع. شوف مصداق حديث النبي اليوم في حياتنا في الإسلام. اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نرى المسلمين يتشبهون بالأمريكان والغربيين، كل شيء في حياتهم، كل شيء. نحن على أبواب ما يسمى أعياد الميلاد، بكرة شوف المسلمين ما شاء الله عنهم، بلد فقير وتعبان، بس بتلاقي بكرة كلهم بينصبوا شجر الميلاد وبيضووها بالأضواء، خاصة التجار ومن لف حولهم، حتى يبينوا للناس نحن عندنا العيش المشترك والتعايش، ونحن حضاريون، ونحن سلميون، ونحن نحب البلد، ونحن كذا. ببلشوا يشعلوا لمبات ويعملوا شجرات الميلاد، هذا تشبه. تلاقي كثير من الشباب حطت وشم على ايده، مع النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، هذا تشبه باليهود والنصارى، تشبه بالغربيين. كثير شباب بتلاقي لبس بنطلون مرقع، ما هو بنطلون جديد بيشتريه في رقعة، لا يتشبه بالأوروبيين، هكذا الأوروبيين الهبي هكذا بيعملوا. يعني حتى الشيء اللي ما له طعمه كما قال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ما له طعمه. لو بنطلون جديد بتاخذوا وبتعملوا رقعة بس تقليد للغربيين، عملوا حفلات موسيقية، عملوا حفلات موسيقية، عملوا رياضة، استادات رياضية، وعملوا طرق في الرياضة، عملنا مثل شيء، قلدهم في كل شيء، في اللباس، في قصة الشعر. في كثير أولاد المسلمين شعر نصه أقرع ونصه في شعر، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اسمه القزع، نهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام. يا خلي شعر، يا أما شيل كل الشعر، ما تشيل نص الرأس وتخلي نص الرأس. نقلدهم في كل شيء في حياتهم، كل شيء. حتى الآن كثير مسلمين ماشيين عم يكزروا مدندل وراه كلب عم يجر وراه. ليش مجر الكلب؟ الأوروبيين بيعملوا هيك. تقليد في كل شيء، في كل شيء. الأوروبيون بتلاقي ينشرون صورهم، صور أكلهم وشربهم على الفيسبوك، نحن نقلدهم في كل شيء. بس هذا الأمر ما كان النبي يحبه من أمته عليه الصلاة والسلام. يعني أخبر عنه بس من البلاء اللي أخبر عنه أن أمتي ستقبل فتن. ليش ما كان يحبه عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يعلم أن الأمة إذا قلدت الغربيين في أخلاقهم، في لباسهم، في شعورهم، في أعيادهم، في أفراحهم، في أتراحهم، سيذوبون فيهم، يذوبون فيهم. اليوم قلدوا بتيابه، بكرة بيقلدوا بعقيدته وفكره، وهذا اللي جرى. ما الأوروبيين بيجوا بيقولوا لك حق حقوق المرأة، ونحن نطالب ضد العنف ضد المرأة، ونطالب بحقوق المرأة والمرأة والمرأة والمرأة. طلعوا المسلمين على نفس الجمعيات، جمعية المرأة وجمعية كذا، يقلدون الغربيين. الأوروبيون ألحدوا بالله، أنكروا وجود الله. رأينا من أبناء المسلمين والمسلمات من ينكر وجود الله. هذا اللي كان يخافه عليه الصلاة والسلام على أمته، أنه الآن أنت بتقلدهم بقصة الشعر، بس بعدين بتقلدهم بالفكر، بالعقيدة. يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. آخر شيء بالدوب. فكان يخشى عليه السلام على أمته إذا تشبهوا بهم أن يذوبوا فيهم. والآن بتلاقي في مناطق يعني فيها يسكن فيها مسلمين ومسيحيين، المسلمين قلة، بتلاقي ما عاد تفرق بينه وبين أولاد المسيحيين، لا بحياتهم ولا حتى بعقائدهم، حتى بعقائدهم لهم ضيعين. هذا كله كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أنه يذوبوا. الأمر الثاني، كان النبي يكره أنه أمته لما تترك سنته تقتدي بسنة الغربيين، أنه كأنه لا، لم يعتزوا بهذا الإسلام، ما اعتزوا بالإسلام. والله تعالى: من عليكم بهذا الدين، دين العظيم، تتركونه، تتركون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تقلدون هذا، كل واحد أحمق ولا كل واحد مجنون ولا كل واحد هبي تقلدونه، ولا تفهمون أصلا الحكمة من وراء تقليده، مجرد التقليد الأعمى. هذا ما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. لذلك اليوم يا أخوة الإسلام نقول اللي كانوا معجبين بالغربيين وحضارتهم وإنسانيتهم وأخلاقهم ونظم عيشهم، نقول جاءت أحداث غزة فضحت الغربيين، كشفت النقاب عن وجوههم الكالحة، فلا عندهم إنسانية ولا عندهم رحمة، وكل شيء كانوا يقولوه حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان طلع كله كذب. ناس متعطشين للدماء بس بدون يقتلوا ويسرقوا خيرات بلادنا، بيقتلوا مرأة، بيقتلوا طفل، دخلوا على المستشفيات حتى الأطفال الصغار يلي السمك تملموهم، شيلوا عنهم الأكسجين، وين الإنسانية عند هؤلاء؟ الله تعالى فضعهم حتى تفيق هذه الأمة، حتى ترجع إلى دينها. يا هو الإسلام العجيب. شوف هذه مسألة خطيرة قرأتها منذ كام يوم، بيقول لك في بعض الناس المحللين الاستراتيجيين بيقول لك خطر ما يجري في غزة، بيقول لك الخطر ما يجري في غزة أنه نحن دلينا فترة طويلة عم نقنع المسلمين ينحلوا بأخلاقهم، يتركوا دينهم، وقربنا نوصل معهم لهالشي، صار منهم ناس ملحدين، ناس منهم شواذ، ناس منهم لوطيين، ناس منهم ساقيات، يعني قربنا نوصل نقنعهم بالانفلات الأخلاقي والانحلال الأخلاقي وحتى الكفر بالله عز وجل، وإجت أحداث غزة فبلش ترجعهم إلى دينهم، بلشوا يعتزوا بالدين، يعتزوا بالإسلام، ويعتزوا عزة المؤمنين وصبر المسلمين، وانكشف الغطاء والوجه الأسود عن الوجه الأسود للغربيين، كشف الوجه الأسود. فبيقولك هذه الحرب تضرنا الآن، ما لازم تستمر، مش خوفا على الأطفال والنساء، ما لازم تستمر حتى لا يفيق المسلمون ولا يكتشفوا زيف الغرب وسواد وجوههم. لك لازم توقف الحرب، خلينا نضل للمسلمين كده، وعم يضلوا عشوائي اللي هيضلوا كلياتهم، اجت الحرب فيتهم. لك اعتزوا بهالدين يا أخوة الإسلام، يوم القيامة لا ينفعكم لا الغرب ولا الشرق ولا أمريكا ولا أوروبا، لا ينفع إلا التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وبعدين هالغربيين اللي الناس ركض وراهم بيعمل كلب وراه بجر الكلب، تقريبا الغربيين في 10,000 الآن في بريطانيا غربي تحولوا إلى كلاب، تحولوا إلى كلاب، بيروح بيصير بيمشي مثل الكلب، تعلم وقعدوا سنة بالمدرسة بيتعلم كيف بيعوي وكيف بيمشي مثل الكلب وكيف بيأكل مثل الكلب بتمه ما بيأكل بيداء. هك بتكون تصيروا تتركوا محمد عليه الصلاة والسلام ونصير مثل الكلاب؟ اعتزوا بالإسلام، اعتزوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو النصر. لما الكفار يرون المسلمين معتزين بإسلامهم بأخلاقهم بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، هم يتأثرون بإسلامنا، هم بيسلموا، ما نحن من ننحرف إليهم، هم يؤمنون بديننا، يلتزمون بديننا كما يجري اليوم. نسأل الله أن يبصرنا بهذا الدين وأن يثبتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آسرهم ولا تؤسر عليهم. اللهم عليك بالأمم التي تكالبت عليهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.